ضيف الحلقة.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ومرحبا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة. يتواصل حديثنا عن التعاون على البر والتقوى، يلتحق بنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وإمام مسجد قباء بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك دكتور سليمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل صباح الجميع صباح خير وبركة وسعادة.
نعم دكتور سليمان، مع انبلاج فجر هذا اليوم نحن والمستمعون الكرام نتحدث عن التعاون على البر والتقوى والعديد من المشاركات حول هذا الموضوع المهم والذي استوحي من آية عظيمة قرآنية، فلو تحدثنا أحسن الله إليكم في بداية هذا اللقاء، ما المقصود بالبر والتقوى أحسن الله إليكم؟
أحسنتم بارك الله فيكم. البر والتقوى إما أن يقرنا معا أو يفرد أحدهما عن الآخر فيقال البر أو يقال التقوى. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنه يدخل في ذلك كل الخير من فعل الطاعات وترك المنكرات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإن هذه الآية العظيمة اشتملت على أمور قلبية، وهي الأركان الخمسة من أركان الإيمان الستة، واشتملت على أعمال متعدية فتكون شاملة للخير كله. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فالبر والتقوى إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه كل الخير، أما إذا قرنا معا كما في هذه الآية العظيمة التي ذكرتموها وانطلقتم منها وتعاونوا على البر والتقوى، فإنه في هذه الحال قال بعض أهل العلم هما اسمان لمعنى واحد. وقال بعض أهل العلم إن التقوى سبب والبر غاية مقصودة، فالبر هو الإيمان والتقوى هي شعب الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن البر مطلوب لذاته إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه، وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه. يعني أن ابن القيم رحمه الله يرى أن الغاية أن يكون الإنسان من الأبرار وأن يحصل له البر، وأما التقوى فهي طريق يوصله إلى البر.
إذن هذه
وقال بعض نعم تفضل
أكمل.
وقال بعض أهل العلم: البر هو العمل الصالح والتقوى هي الغاية من العمل الصالح. يعني البر أعمال ظاهرة والتقوى أمر يكون في القلب، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم من البر والغاية لعلكم تتقون. وقال بعض أهل العلم: إن البر هو فعل الطاعة أي فعل الأوامر، والتقوى هي ترك المعصية أي ترك النواهي. وقال بعض أهل العلم: التقوى ما كان بين العبد وربه، والبر ما كان بين العبد والناس بأن يصلهم خيره ويكف عنهم شره. وبعض أهل العلم قال: التقوى أعمال القلوب والبر أعمال البدن، ولا تنافي بين كل هذه الأقوال.
ونستطيع أن نقول شيخنا أنه هذه هي العلاقة بين البر والتقوى؟
نعم، هذه هي العلاقة بين البر والتقوى، فإما أنها علاقة سبب ونتيجة، وإما أنها علاقة تكامل.
جميل.
وكلا الأمرين متحقق هنا.
جميل. إذن دعنا شيخنا الكريم نتحدث عن الصور والأشكال التي يكون عليها البر والتقوى.
نعم، لا شك أن التعاون على البر والتقوى فضاء واسع يدخل فيه التعاون على كل أمر نافع، ويدخل فيه إيصال كل ما ينفع الفرد والمجتمع إليه. فمن صوره مثلا قيام العلماء وطلاب العلم والخطباء بتعليم الناس، فهذا من أعظم صور التعاون على البر والتقوى. ومن صوره أيضا قيام الإعلام النزيه بدوره الخلاق بنشر الفضيلة والأمور النافعة، كما نرى هذا جليا في إعلامنا بحمد الله وفي إذاعة القرآن الكريم على وجه الخصوص. فلا شك أن هذا من أجلى وأحلى صور التعاون على البر والتقوى. ومن صوره أيضا التعاون مع ولاة الأمر بالدعاء لهم وطاعتهم في غير معصية الله، ونصحهم بالطرق الشرعية والآداب المرعية بما يحفظ الهيبة ويحافظ على الجماعة ولا يثير الفتن. ونحن بحمد الله في هذا البلد الطيب الذي نرى فيه الألفة بين الراعي والرعية، بين الناس وولاة الأمر، يقوم الأمر عندنا بحمد الله على سياسة الأبواب المفتوحة وعلى الصدور الواسعة. فما أجمل التعاون بيننا وبين ولاة أمرنا. أيضا من صور التعاون على البر والتقوى العظيمة الحفاظ على خيرات المجتمع ومكتسبات الوطن بالأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر، والإبلاغ عن الفساد والمفسدين، والتعاون مع الجهات المسؤولة في هذا الشأن العظيم. أيضا من صور التعاون على البر والتقوى أنه ضابط من ضوابط المعاملات عند الفقهاء، فالمعاملات التي فيها خير راجح مشروعة مطلوبة، والمعاملات التي فيها إثم وعدوان ممنوعة. أيضا من صوره النقية التقية تعاون المسلم مع أخيه في قضاء الحاجات وتمهيد العقبات وتذليل العثرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. وقال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملؤوف، كما رواه البخاري في الصحيح. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر الله على معسر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وهنا لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وهي لطيفة جدا، فقالوا: ما تحب أن يعاملك الله به عامل به عباد الله. فالجزاء من جنس العمل، وإذا عاونت إخوانك أعانك الله سبحانه وتعالى. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى في التعاون مع الناس في إجابة حاجاتهم ومعاونتهم. أيضا صورة عظيمة جدا في التعاون على البر والتقوى، وهي تعاون الإنسان مع أهل بيته حتى في أعمال البيت، مهما كانت منزلته ومهما كان مقامه. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس وأرحمهم وأرفقهم في معاملة أهله وعشرته، فكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله، بمعنى أنه يساعد زوجاته في الأعمال التي يقمن بها. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وكانت إذا حضرت الصلاة خرج إليها دون تأخير. وهذا من التعاون على البر والتقوى. وصور التعاون على البر والتقوى واسعة عظيمة كثيرة.
الصورة الأخيرة دكتور سليمان حفظك الله تقودنا إلى أن نتساءل، هل يكون التعاون على البر والتقوى في أمور الدين فقط، أم أن ذلك يشمل كذلك أمور الدنيا؟
لا شك أن التعاون على البر والتقوى يشمل كل خير، فيدخل فيه التعاون في الأمور الدنيوية الدينية، ويدخل فيه التعاون على أمور الدنيا بما يكون فيه خير ونفع للفرد والمجتمع. وكل ما يحتسب فيه الإنسان أنه ينفع أخاه ويتعاون معه على الخير فإنه يثاب عليه ويصبح قربة، ولو كان ذلك في أمر من أمور الدنيا الخالصة.
جميل، وهذا بلا شك أنه شيخنا يعني يقود إلى فضائل عديدة ومزايا حميدة في على المجتمع بشكل عام.
لا شك في هذا، التعاون على البر والتقوى يقوي الصلات في المجتمع، فهو سبب من أسباب التواد والتراحم والمحبة في بين أفراد المجتمع، وهو يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيصبح أفراد المجتمع يتكامل بعضهم مع بعض ويقوي بعضهم بعضا، وكل واحد يعطي الآخر من خبرته وقوته ما يؤدي إلى يعني زيادة الخير والبركات في المجتمع، وهو أيضا سبب عظيم من أسباب قوة الجماعة وألفة القلوب، وهذا من أعظم ما تتحقق به المصالح، ويعني يجتمع فيه الناس على الخير والبركات. فالتعاون على البر والتقوى خير متعد عظيم الأثر والنفع على الفرد والمجتمع.
ونعتقد شيخنا أنه سبحان الله عكس الأنانية هو حب الذات فقط، الإنسان بلا شك أنه يحب أن ينتفع ويعني دعونا نقول يصب عليه الخير، لكن أن يشارك الناس ذلك، أن يعم الخير في المجتمع سبحان الله ينفع الإنسان هذه الأنانية. طيب نحن وصلنا تقريبا إلى الختام، هل من يعني كلمة تحب أن تختم بها شيخنا؟
أحسنتم بارك الله فيكم. لا شك أن التعاون على البر والتقوى يطفئ الأنانية ويرشد الانتفاع الخاص بما يتحقق به الخير للجميع. أختم بارك الله فيكم بالوصية بتقوى الله عز وجل، وبالحرص على أن نكون متعاونين على البر والتقوى، وأن يعمل كل واحد منا ما يستطيعه في خدمة دينه وخدمة وطنه، هذا الوطن العظيم الذي جمع الله لنا فيه نعما عظيمة، فينبغي أن نحافظ عليه محافظتنا على أعيننا. ومن تلك المحافظة أن تتجلى صور التعاون بيننا في أبهى صورها وأنقى يعني مظاهرها. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا خيرا وبركة، وأن يزيد جماعتنا قوة، وأن يزيد ألفتنا ألفة، وأن يجعلنا متعاونين فيما بيننا ومع ولاة أمرنا على البر والتقوى
يا رب العالمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وإمام مسجد قباء في المدينة المنورة، على صاحبي أفضل صلاة وزكاة تسليم. شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيكم أخي عبد الرزاق وأخي خالد، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكما خيرا وبركة، وأن يوفق هذه الإذاعة المباركة، ويزيد القائمين عليها خيرا وبركة، ويكتب للجميع الأجور.
اللهم آمين. جزاك الله خير دكتور سليمان.
اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.